والأربعين. زيارة الأئمة عليهم السلام تستمعون إليها عند 5:48. تلاوة حزب من القرآن الكريم تستمعون إلى هذه التلاوة عند 6:09. أما دعاء الصباح لأمير المؤمنين علي عليه السلام تستمعون إليه عند 6:30، ونسألكم الدعاء. معارج النور يقدم إليكم عند 6:43. أحبتي شكرا لحسن المتابعة، وفي أمان الله وحفظه.
هنا طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران.
من عظمت إسلام، عظمت ملة إسلام، استقلال مملكة إسلام، عظمت ممالك إسلامي، عظمت ملتهای إسلام در هر جا هستند، عظمت ملتها و کشورهای إسلام در هر جا هستند، از خدای تبارک و تعالی مسئلت می کنم.
من فکر الامام الخمینی.
تأملات في المواقف الفكرية للإمام الراحل قدس سره الشريف.
بسم الله الرحمن الرحيم، وبه نستعين. حضرات المستمعين الأفاضل، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
وأهلا ومرحبا بكم أعزائنا المستمعين في حلقة أخرى من برنامج من فكر الإمام الخميني، الذي نستعرض فيه مختلف الجوانب الفكرية والسياسية للإمام الراحل رضوان الله تعالى عليه، وآراء المفكرين في العالم حول شخصية وفكر الإمام. وفي هذه الحلقة نتناول أقوال بعض العلماء والمفكرين في هذا الخصوص.
مستمعينا الكرام، يقول السيد أحمد يوسف أحد المفكرين والكتاب في مجلة الشراع اللبنانية: الإنسان في الوقت الحاضر في مواجهته لظواهر المدنية الحديثة في الواقع يحصل على شيء ويفقد شيئا آخر أيضا. الشيء الذي يحصل عليه مادي، وما يفقده شيء معنوي. لذا فإن الروح الإنسانية في العصر الحالي تخضع لضغط المدنية الغربية الجديدة، والطريق لتغيير هذا الوضع هو الاستفادة الصحيحة من التكنولوجيا والالتزام بالقيم المعنوية والأخلاقية. وهذا الهدف لا يتحقق سوى بالعودة للإسلام وأصوله، وبالاتجاه لهذا الدين الروحاني تحفظ القيم والكرامة الإنسانية. وهذا هو الطريق الذي فتحه لنا الإمام الخميني. أما ماركناتيوس رئيس الكنيسة السريانية الأرثوذكسية في العالم، فقد ذكر في معرض إشادته بالإمام الخميني رضوان الله عليه بالقول: الإمام الخميني أراد نشر القيم الإنسانية العليا وتحقيق العدالة الاجتماعية والمساواة بين الناس، وهذه القضايا خلدت اسمه في التاريخ. أيها الأخوة والأخوات، الدكتور ناصر عبد العزيز أستاذ في جامعة الكويت، تحدث عن الإمام الخميني طيب الله ثراه بالقول: في كل عصر يوجد أشخاص يغيرون التاريخ البشري، والإمام الخميني من بين الشخصيات التي رسمت التاريخ، ونظريات وأفكار الإمام الراحل طرحها بذكاء ونظرة مستقبلية خاصة، بحيث إنه بعد مضي 15 عاما صارت هذه الآراء والنظريات تتحقق الواحدة بعد الأخرى. فقد ذم الإمام الخميني صدام وأكد أنه لا يمكن الإطمئنان إليه والثقة فيه. في ذلك الوقت لم يحمل العرب كلام الإمام على محمل الجد، غير أننا اليوم نجد بعد نظر الإمام وفكره الثاقب الذي لم يستطع الآخرون إدراكه.
وأضاف هذا الأستاذ الجامعي الكويتي: نمط فكر الإمام الخميني الراحل رضوان الله تعالى عليه فيما يتعلق بقضية فلسطين وتبيان مظلومية هذا الشعب من الموضوعات الأخرى التي تحققت بعد وفاته. فالإمام رضوان الله تعالى عليه حذر بأن المباحثات لم تحل مشكلة فلسطين. الشعب الفلسطيني يجب أن يحصل على حقه المهدور بيده. في الوقت الحاضر آراء الإمام تحققت عمليا، والشعب الفلسطيني تعلم من الخميني دروس المقاومة والجهاد ضد المحتلين الصهاينة، وفهم الشعب الفلسطيني أن الصهيونية والاستكبار العالمي زائلا.
مستمعينا الكرام، الكاتب الأمريكي مايكل هارد ألف كتابا حول الشخصيات المؤثرة في التاريخ، وكانت أول شخصية اختارها هو النبي الأكرم صلى الله عليه وآله وسلم، حيث استطاع تحقيق النصر الدنيوي والفوز بالمعنويات أيضا. وذكر أن الإمام الخميني صار على نفس النهج، فهو من ناحية فقيه وعالم وإنسان فيلسوف، ومن ناحية أخرى زاهد وعابد وزعيم سياسي بارز. وكلما تعمقت في شخصيته ووجوده استفدت أكثر. أما العظمة الروحية والنفسية الفريدة للإمام الخميني رضوان الله عليه فقد أثرت في العديد من المفكرين. ميشيل فوكو الفيلسوف الفرنسي المشهور زار طهران وقم إبان أحداث الثورة الإسلامية في إيران، وقال حول الشخصية البارزة لقائد الثورة الإمام الخميني:
إن شخصية آية الله الخميني فريدة، فأي رئيس دولة وأي قائد سياسي حتى ولو كان مدعوما من جميع أجهزة الإعلام في البلاد لا يستطيع الادعاء بأن شعبه متلاحم معه بقوة. ففي رأي فوكو أن روح الثورة الإسلامية تتجسد في هذه الحقيقة، وبأن الإيرانيين كانوا يريدون إيجاد تحول أساسي في حياتهم الشخصية والاجتماعية والسياسية، وهذه الحقيقة وضعها الإمام الخميني.
حضرات المستمعين الكرام، المفكر الأوروبي ماسيو فيني ذكر حول الإمام الخميني قائلا: إن مجتمعنا يفتقد لمثل آية الله الخميني، وإننا بحاجة لأمثاله. لقد تحمل الأذى وعرض نفسه للخطر ليمنع إهانة المقدسات الدينية. وفي الوقت الحاضر المجتمع الغربي يعيش في فراغ فكري وضياع، والحقيقة أن الإمام الخميني امتلك القلوب، وكان هدفه تحرير الشعوب لتعيش عزيزة مرفوعة الرأس.
أعزائنا المستمعين، إلى هنا نأتي إلى نهاية هذه الحلقة من برنامج من فكر الإمام الخميني.
شكرا لكم على حسن المتابعة، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
هنا طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران.
أيام خالدة. في ذكرى استشهاد الهادي النقي عليه السلام، يا ابن النبي المصطفى ووصيه وابن الهداة السادة الأمناء،
أناؤك بغيا عن مرابع طيبة وقلوبهم ملأى من الشحناء،
كم حاولوا إنقاص قدرك فاعتلى رغما لأعلى قمة العلياء،
فقضيت بينهم غريبا نائيا بأبي فديتك من غريب نائي،
قاسيت ما قاسيت فيهم صابرا لعظيم داهية وطول بلاء،
فلأبكينك ما تطاول بالمدى ولا أمزجن مدامعي بدمائي.
بسم الله، وله الحمد حمد الشاكرين، على عظيم المصاب، والصلاة والسلام على محمد وآله الأطياب. السلام عليك أيها السيد الزكي الراشد، والنور الثاقب، والنجم اللائح. السلام عليك يا أمين الله، ويا صفوة الله، والهادي بأمر الله. السلام عليك يا مولاي، يا أبا الحسن علي بن محمد، يوم ولدت طاهرا مباركا، ويوم استشهدت مسموما مظلوما، ويوم تبعث شافعا مشفعا. السلام عليكم أيها الأخوة والأخوات، وعظم الله أجورنا وأجوركم بذكرى استشهاد عاشر أئمة العترة المحمدية، مولانا الإمام علي الهادي سلام الله عليه. وبهذه المناسبة نلتقيكم في هذه الحلقة الخاصة بالمناسبة من برنامج أيام خالدة ضمن فقرات عدة هي حديث هاتفي لسماحة السيد حسن الكشميري الباحث الإسلامي من مدينة قم المقدسة يعرفنا بظروف شهادة الإمام الهادي عليه السلام. تليه فقرة قرآنية عن علم الإمام عليه السلام بكتاب الله عنوانها عدل القرآن الكريم. ثم فقرة عقائدية عنوانها الهادي بأمر الله إلى الله. ثم فقرة أخلاقية روائية تحت عنوان كرم وانتصار للمظلوم. تليها فقرة روائية أخرى عنوانها هيبة أولياء الله. ثم تحليل وتعليقه على هذه الفقرة نستمع له من سماحة الشيخ باقر الصادقي الباحث الإسلامي من مدينة قم المقدسة. تتخلل ذلك أشعار ومراثم لشعراء الولاء ومساهماتكم الصوتية المعظمة لشعائر الله بتجديد مشاعر الحزن لمظلومية أولياء الله عليهم السلام. نستمع أولا أيها الأخوة والأخوات لحديث سماحة السيد حسن الكشميري الباحث الإسلامي من مدينة قم المقدسة.
بسم الله الرحمن الرحيم، وصلى الله على محمد وآله الطيبين الطاهرين. طبعا الإمام علي الهادي صلوات الله وسلامه عليه تولى الإمامة وهو صبي، يعني في 9 من عمره. يعني هناك عدد من الأئمة تحملوا ثقل الإمامة وهذه المسؤولية الخطيرة وهم في بدايات حياتهم، في مطلع شبابه. طبعا هكذا نقول، استأنف العباسيون حملتهم المسعورة ضد أهل البيت، وعداؤهم سابقا معروف، لكن الفترة التي مرت مع الإمام الجواد وفي عهد المامون وبعد ذلك شرع المعتصم من جديد هذه المسيرة المؤلمة المرة لإبادة الإمامة من جذورها. فاستعملوا العباسيون التنكيل ورقابة الإمام الهادي ومحاصرته. لما تجاوز الإمام الهادي سلام الله عليه 20 من عمره أصبح يعني الشخصية المرموقة في المدينة المنورة، وصار القريب والبعيد يرجعون إليه ويحل الإمام مشاكلهم، وخصوصا يغذي الإمام الفراغات العلمية. هذه المشاهد أثارت غضب الحكام، فمبدئيا هم ضايقوه في المدينة، ثم استدعوه إلى عاصمتهم. ذاك اليوم كانت سامراء، فرضت عليه إقامة جبرية وعاملوه بمعاملة سيئة جدا، أنزلوه مكانا يسمى خان الصعاليك، وبقي الإمام هناك ينشر الإمامة. وتعلمون بأن المتوكل العباسي يختلف تماما في عدائه عمن سبقه من حكام تلك الأسرة الظالمة، يعني وصل به التعصب والحقد على النبي وآل النبي وعلى أهل البيت. وهذا ذكرى ابن الطبري وابن الأثير وغيرهم، أحداث سنة 236، وما فعله المتوكل من هدم قبر الحسين عليه السلام، سواه بالتراب، أمر بحرث الأرض، زرعها لتضيع معالم آثار أهل البيت، قتل الآلاف من زوار الحسين، فرض عليهم الضرائب حتى أن بعض الشعراء الله يرحم البسامي أو ابن السكيت كان يقول: تالله إن كانت أمية قد أتت قتل ابن بنت نبيها مظلومة فلقد أتاه بنو أبيه بمثله، يعني العباسيين، فغدا لعمرك قبره مهدوما أسفوا على أن لا يكونوا شاركوا في قتله فتتبعوه رميما. فالإمام الهادي سلام الله عليه له المكانة العالية في نفوس المسلمين، المسلمون يتعلقون بالإمام. ابن الجوزي في تذكرة الخواص، وهو من علماء غير الإمامية، من العلماء الغير إمامي، يصف ما أصاب الناس من الخوف والقلق حينما بلغهم أن المتوكل العباسي قد أرسل في طلب الإمام يستدعيه إلى سامراء. ولما بلغ الإمام سلام الله عليه يعني الخبر بترحيله من المدينة إلى سامراء، الإمام وافق أن يجي ويصحب هذا الوافد أو المجموعة التي كان يرأسها يحيى بن هرثمة، لأن الإمام علم بأن لو أصر على البقاء في المدينة يقتل، ولكنه تلاءم مع الظرف وانتقل إلى سامراء. وهناك بقي الإمام أيضا منهلا صافيا، وكان المتوكل يسعى بكل الوسائل على أن يستميل الإمام، حتى يعني قدم له إغراءات ووعده بالمناصب، ولكن خلاف أهل البيت والعباسيين لم يكن على أرض أو مال أو عقار. المهم بقي الإمام الهادي صلوات الله وسلامه عليه 20 عاما في سامراء. وطبعا لا يخفى أن الإمام الهادي سلام الله عليه من الأئمة المعدودين الذين كانت إمامتهم طويلة، وأغنى العالم الإسلامي بكثير من الثقافة وبكثير من المعرفة، إلى أن بالتالي قررت نعم هذه السلطة الحاكمة الإطاحة بالإمام وتصفية الإمام صلوات الله وسلامه عليه. وكانت وفاة الإمام الهادي بأبي هو وأمي بمثابة فاجعة كبرى للعالم الإسلامي، والتي هي في الواقع يعني الإمام سلام الله عليه كان يسد كل ما يحس به المسلمون من فراغ، لأن دور الأئمة هو دور النبي صلى الله عليه وآله، إلى أن لقي ربه في عام 254 مظلوما مسموما، وشاء الله أن يكون قبره ومشهده معلما من معالم العالم الإسلامي ومركزا من مراكز نشر المعرفة. نسأل الله أن يجعلنا ممن على كل يسير على خطى الإمام الهادي وآبائه وأهل بيته.
نشكر سماحة السيد حسن الكشميري الباحث الإسلامي من مدينة قم المقدسة على هذه التوضيحات، وندعوكم للفقرة القرآنية التالية وعنوانها هو:
عدل القرآن الكريم.
مستمعين الأكرم، للإمام الهادي سلام الله عليه استفادات من القرآن الكريم لا تتأتى إلا ممن جعلهم الله عدلا لكتابه المجيد، وجعل التمسك بهم مظهر التمسك بالقرآن الكريم، وبالتالي السبيل الوحيد للفوز بالهداية والنجاة من الضلالة. ومما يدل على هذه الحقيقة ما رواه العياشي في تفسيره عن يوسف بن الساخت أنه اشتكى المتوكل من شدة المرض، فنذر إن شفاه الله أن يتصدق بمال كثير،
فكتب إلى الهادي عليه السلام يسأله عن ذلك، فكتب عليه السلام: يتصدق ب80 درهما، وكتب: قال الله لرسوله صلى الله عليه وآله وسلم: لقد نصركم الله في مواطن كثيرة، والمواطن التي نصر الله رسوله صلى الله عليه وآله فيها 80، ف80 درهما من حله مال كثير.
ومن الجدير أعزنا المستمعين أن نتدبر في قوله عليه السلام ف80 درهما من حله كثير، ففيها التفاتة تربوية مهمة وإشارة إلى أن مال الخليفة العباسي هو من الحرام الذي لا قيمة له. وفي شرح شافية بن فراس قال مؤلف الكتاب: ومما نقل أن قيصرا ملك الروم كتب إلى خليفة من خلفاء بني العباس كتابا يذكر فيه: إن وجدنا في الإنجيل أنه من قرأ سورة خالية من 7 أحرف حرم الله تعالى جسده على النار، وهي الثاء والجيم والخاء والزاي والشين والضاء والفاء. فإن طلبنا هذه السورة في التوراة فلم نجدها، وطلبناها في الزبور فلم نجدها، فهل تجدونها في كتبكم؟
أجل مستمعين الكرام، جمع الخليفة العباسي العلماء وسألهم في ذلك، فلم يجب منهم أحد عن ذلك إلا النقي علي بن محمد ابن الرضا عليه السلام، فقال: إنها سورة الحمد، فإنها خالية من هذه 7 أحرف. والحكمة في ذلك أن الثاء في الثبور، والجيم من الجحيم، والخاء من الخيبة، والزاي من الزقوم، والشين من الشقاوة، والضاء من الظلمة، والفاء من الفرقة أو من الآفة. فلما وصل كتاب الخليفة الجوابي إلى قيصر الروم وقرأه فرح بذلك فرحا شديدا، وأسلم لوقته ومات على الإسلام.
ولهت إلى رؤياكم وله الصادي يذاد عن الورد الروي بذوادي، أجوب بها بيد الفلا وتجوب بي إليك ومالي غير ذكرك من زادي.
إذا ما بلغت الصادقين بني الرضا فحسبك من هاد يشير إلى هادي، ينابيع علم الله أطواد دينه فهل من نفاد إن علمت لأطوادي.
نجوم متى نجم خبا مثله بدا، فصلى على الخاب المهيمن والبادي، عباد لمولاهم موالي عباده شهود عليهم يوم حشر وإشهادي.
هم حجج الله 12 متى عدوت فثاني عشرهم خلف الهادي، بميلاده الأنباء جاءت شهيرة فأعظم بمولود وأكرم بميلادي.
أصدق التعازي، نرفعها أصالة عن أنفسنا ونيابة عنكم إخوتنا مستمعي إذاعة طهران إلى إمام العصر المهدي المنتظر، عجل الله فرجه بمناسبة ذكرى استشهاد جده الإمام النقي علي الهادي سلام الله عليه. ونتابع تقديم برنامج أيام خالدة بالفقرة التالية ونماذج من سيرته عليه السلام في الهداية إلى التوحيد الخالص، عنوانه
الهادي بأمر الله إلى الله.
اهتم الإمام الهادي عليه السلام بإرشاد الضالين والمنحرفين عن جادة الحق، وسعى سعيا حثيثا إلى هدايتهم إلى سواء السبيل، وكان من بين من أرشدهم الإمام وهداهم جعفر بن القاسم الهاشمي البصري، الذي كان يقول بالوقف، أي يقف عند إمامة الكاظم ولا يؤمن بالأئمة من بعده. فقد التقى به الإمام الهادي عليه السلام في بعض الطرق فقال له: إلى كم هذه النومة؟ أما آن لك أن تنتبه منها؟ فأثرت هذه الكلمة في نفسه فرجع إلى الحق.
مستمعنا الكرام، ومن مظاهر إرشاده عليه السلام الضالين والمنحرفين إلى طريق الله وصراطه المستقيم ما رواه المسعودي بإسناده عن الفتح بن يزيد الجرجاني لما ضمه مع الإمام عليه السلام الطريق حين قدموا به من المدينة، قال: تلطفت في الوصول إليه فسلمت عليه فرد السلام، فقلت: يا ابن رسول الله، تأذن لي في كلمة اختلجت في صدري ليلتي الماضية؟ فقال عليه السلام: سل وأصغ إلى جوابها سمعك، فإن العالم والمتعلم شريكان في الرشد مأموران بالنصيحة، فأما الذي اختلج في صدرك فإن يشأ العالم أي المعصوم أنبأك أن الله لم يظهر على غيبه أحدا إلا من ارتضى من رسول، وكل ما عند الرسول فهو عند العالم، وكل ما أطلع الرسول عليه فقد أطلع أوصياؤه عليه. يا فتح، عسى الشيطان أراد اللبس عليك فأوهمك في بعض ما أوردت عليك، وشكك في بعض ما أنبأتك، حتى أراد إزالتك عن طريق الله وصراطه المستقيم، فقال لك: متى أيقنت أنهم هكذا؟ فهم أرباب، معاذ الله، إنهم مخلوقون مربوبون مطيعون داخرون راغمون. فإذا جاءك الشيطان بمثل ما جاءك به فاقمعه بمثل ما نبأتك به. قال فتح: فقلت له: جعلني الله فداك، فرجت عني وكشفت ما لبس الملعون علي، فقد كان أوقع في خلدي أنكم أرباب. قال: فسجد عليه السلام، فسمعته يقول في سجوده: راغما لك يا خالقي، داخرا خاضعا. ثم قال: يا فتح، كدت أن تهلك، وما ضر عيسى أن هلك من هلك، إذا شئت رحمك الله. قال: فخرجت وأنا مسرور بما كشف الله عني من اللبس. فلما كان في المنزل الآخر دخلت عليه وهو متكئ وبين يديه حنطة مقلوة، وقد كان أوقع الشيطان لعنه الله في خلدي أنه لا ينبغي أن يأكل ولا يشرب، فقال: اجلس يا فتح، فإن لنا بالرسل أسوة. كانوا يأكلون ويشربون ويمشون في الأسواق، وكل جسم متغذ إلا خالق الأجسام الواحد الأحد منشئ الأشياء ومجسم الأجسام، وهو السميع العليم، تبارك الله عما يقول الظالمون وعلى علوا كبيرا. ثم قال: إذا شئت رحمك الله.
وكان عليه السلام دقيقا في تتبع أصحابه، حريصا على إرشادهم إلى الصواب. قال الحسن بن مسعود: دخلت على أبي الحسن علي بن محمد عليه السلام الهادي، وقد نكبت بإصبعي، وتلقاني راكب وصدم كتفي، ودخلت في زحمة فخرقوا علي بعض ثيابي، فقلت: كفاني الله شرك من يوم، فما أشأمك؟ فقال عليه السلام لي: يا حسن، هذا وأنت تخشانا ترمي بذنبك من لا ذنب له. قال الحسن: فأثاب إلي عقلي وتبينت خطئي، فقلت يا مولاي أستغفر الله. فقال يا حسن، ما ذنب الأيام حتى صرتم تتشأمون بها إذا جوزيتم بأعمالكم فيها؟ قال الحسن، أنا أستغفر الله أبدا، وهي توبتي يا ابن رسول الله. قال عليه السلام، أما علمت يا حسن أن الله هو المثيب والمعاقب والمجازي بالأعمال عاجلا وآجلا؟ قلت بلى يا مولاي. قال عليه السلام، لا تعد ولا تجعل للأيام صنعا في حكم الله.
عجعل سر من رأى تلقى فيها علما تهتدي به ومنارا. يا أبا العسكري حقق رجائي وأقلني يا ابن الجواد العثارا. كن شفيعي عند الإله إذا ما جئت في الحشر أحمل الأوزارا. لذت فيكم إذ ليس يخشى من الأهوال من لاذ فيكم واستجارا.
معكم أعزائنا مستمعي إذاعة طهران في برنامج أيام خالدة، وهذا اللقاء الخاص بيوم الثالث من شهر رجب ذكرى استشهاد 10 أنوار الهداية المحمدية وأعلام الهداية الإلهية مولانا الإمام النقي علي الهادي عليه السلام. نتابع البرنامج بفقرة روائية عنوانها
كرم وانتصار للمظلوم.
أعزائنا المستمعين، من المظاهر البارزة في سيرة الإمام الهادي عليه السلام الكرم والسخاء والعطاء. فقد كان عليه السلام من أندى الناس كفا وأسمحهم يدا، وروى المؤرخون بوادر كثيرة تدل على بره وإحسانه إلى البائسين والمحرومين، قلما تجد لها نظيرا إلا عند عترة المصطفى الميامين سلام الله عليهم أجمعين. وفيما يلي نورد نموذجا لها فيه عبرة مؤثرة تجمع الكرم باستخلاص أموال المظلومين من الظالمين. فقد روي عن كمال الدين بن طلحة الشافعي قال إن أبا الحسن عليه السلام كان يوما قد خرج من سر من رأى إلى قرية لمهم عرض له، فجاء رجل من الأعراب يطلبه، فقيل له قد ذهب إلى الموضع الفلاني فقصده. فلما وصل إليه قال له، ما حاجتك؟ فقال، أنا رجل من أعراب الكوفة المتمسكين بولاء جدك علي بن أبي طالب، وقد ركبني دين فادح أثقلني حمله، ولم أرى من أقصده لقضائه سواك. فقال له أبو الحسن عليه السلام، طب نفسا وقر عينا. ثم أنزله عنده، فلما أصبح ذلك اليوم قال له أبو الحسن عليه السلام، أريد منك حاجة، الله الله أن تخالفني فيها. فقال الأعرابي، لا أخالفك. فكتب أبو الحسن عليه السلام ورقة بخطه معترفا فيها أن عليه للأعرابي مالا عينه فيها يزيد على دينه، وقال خذ هذا الخط، فإذا وصلت إلى سر من رأى احضر إلي وعندي جماعة فطالبني به، وأغلظ القول علي في ترك إيفائك إياه. الله الله في مخالفتي. فقال، أفعل، وأخذ الخط.
فلما وصل أبو الحسن الهادي إلى سر من رأى وحضر عنده جماعة كثيرون من أصحاب الخليفة وغيرهم، حضر ذلك الرجل وأخرج الخط وطالبه وقال كما أوصاه، فألان أبو الحسن عليه السلام له القول ورققه ووعده بوفائه وطيب نفسه، فنقل ذلك إلى الخليفة المتوكل فأمر أن يحمل إلى أبي الحسن 30,000 درهم. فلما حملت إليه تركها إلى أن جاء الرجل فقال: خذ هذا المال فاقض منه دينك وأنفق الباقي على عيالك وأهلك واعذرنا. فقال له الأعرابي: يا ابن رسول الله، والله إن أملي كان يقصر عن ثلث هذا، ولكن الله أعلم حيث يجعل رسالته.
مستمعين الأكارم، وروي عن أحمد بن عيسى قال: رأيت النبي صلى الله عليه وآله وسلم في النوم فأعطاني كف تمر فعدته 25 تمرة. فلما قدم الهادي عليه السلام دخلت عليه فأعطاني كف تمر وقال: لو زادك رسول الله لزدتك، فعدته فإذا هو 25.
يا راكب الشدنية الوجناء، عرج على قبر بسامراء، قبر تضمن بضعة من أحمد وحشاشة للبضعة الزهراء،
قبر تضمن من سلالة حيدر بدرا يشق حنادس الظلماء، قبر سما شرفا على هام السها وعلى بساكنه على الجوزاء، بعلي الهادي إلى نهج الهدى والدين عاد مؤرق الأرجاء.
عظم الله أجورنا وأجوركم إخوة الإيمان بذكرى استشهاد 10 أئمة العترة المحمدية الإمام الهادي سلام الله عليه. نتابع من إذاعة طهران تقديم لقائنا الخاص بهذه المناسبة الأليمة ضمن برنامج أيام خالدة وفقرة روائية عنوانها
هيبة أولياء الله.
أيها الأخوة والأخوات، لقد ورث الإمام الهادي عليه السلام من آبائه الكرام عليهم السلام العلم ومكارم الأخلاق والهيبة في قلوب الناس، ولقد كانت هيبته تملأ القلوب إكبارا وتعظيما، وذلك ناشئ من طاعته لله تعالى وزهده في الدنيا وتحرجه في الدين. وقد بلغ من عظيم هيبته أن جميع السادة العلويين والطالبيين وغيرهم المعاصرين له قد أجمعوا على تعظيمه والاعتراف له بالزعامة والفضل، مع كونهم من المشايخ الكبار والسادة المقدمين أمثال عم أبيه زيد بن الإمام موسى بن جعفر عليه السلام.
نعم أعزنا المستمعين، روى ابن جمهور عن سعيد بن عيسى قال: رفع زيد بن موسى إلى عمر بن الفرج مرارا يسأله أن يقدمه على ابن أخيه ويقول إنه حدث وأنا عم أبيه، فقال عمر: ذلك لأبي الحسن عليه السلام، فقال: افعل واحدة، أقعدني غدا قبله ثم انظر. فلما كان من الغد أحضر عمر أبا الحسن عليه السلام فجلس في صدر المجلس، ثم أذن لزيد بن موسى فدخل فجلس بين يدي أبي الحسن عليه السلام. فلما كان يوم الخميس أذن لزيد بن موسى قبله فجلس في صدر المجلس، ثم أذن لأبي الحسن عليه السلام فدخل، فلما رآه زيد قام من مجلسه وأقعده في مجلسه وجلس بين يديه.
وعن محمد بن الحسن الأشتر قال: كنت مع أبي على باب المتوكل وأنا صبي في جمع من الناس، فيما بين طالبي إلى عباسي إلى جعفري إلى غير ذلك، إذ جاء أبو الحسن علي بن محمد عليه السلام، فترجل الناس كلهم حتى دخل، فقال بعضهم لبعض: لما نترجل لهذا الغلام؟ فما هو بأشرفنا ولا بأكبرنا سنا ولا بأعلمنا؟ فقالوا: والله لا ترجلنا له. فقال أبو هاشم الجعفري: والله لتترجلن له على صغره إذا رأيتموه، فما هو إلا أن طلع وبصروا به حتى ترجل له الناس كلهم. فقال لهم أبو هاشم: ألستم زعمتم أنكم لا تترجلون له؟ فقالوا: ما ملكنا أنفسنا حتى ترجلنا.
وبلغ من عظيم هيبة الناس له عليه السلام أنه كان إذا دخل على المتوكل لا يبقى أحد في القصر إلا قام بخدماته، وكانوا يتسابقون إلى رفع الستائر وفتح الأبواب ولا يكلفونه بشيء من ذلك. ومن مظاهر تعظيم الإمام عليه السلام أنه لما أقيمت الصلاة عليه بعد استشهاده عليه السلام أكثر الناس واجتمعوا وكثر بكاؤهم وضجتهم، فرد النعش إلى داره فدفن فيها.
أيها الأخوة والأخوات، وعن أسرار هذه الظاهرة المشهودة في سيرة الإمام الهادي وسائر أئمة العترة المحمدية يحدثنا ضيفنا الكريم سماحة الشيخ باقر الصادقي الباحث الإسلامي من مدينة قم المقدسة في الاتصال الهاتفي التالي.
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا ونبينا محمد وآله الطاهرين. عظم الله أجورنا وأجوركم بمصابنا بن إمام علي الهادي صلوات الله وسلامه عليه، وجعلنا الله وجميع المستمعين الكرام من الموفقين للثبات على ولايته وموفقين في زيارته. الله يرزقنا وإياكم زيارته في الدنيا وشفاعته في الآخرة. نعم، من جملة ما يمكن أن يقال أن الإمام الهادي صلوات الله وسلامه عليه كان متميزا بالهيبة التي كانت تعلوه، وكانت هذه الهيبة قد شهد بها المؤالف والمخالف، حتى الأعداء أقروا بهذه الصفة للإمام الهادي سلام الله عليه. فما هو هذا السر في هذه الهيبة؟ بلا شك، أولا هذه الهيبة ورثها عن جده الرسول صلى الله عليه وآله، باعتبار أنه ابن رسول الله، وكان رسول الله صلى الله عليه وآله صاحب هيبة ووقار وسكينة. يقول أمير المؤمنين وهو يتحدث عن النبي: كان مع دنوه منا وقربه منا لا نكاد نكلمه هيبة له. طبعا إذا أردنا أن نرجع السر في ذلك، طبعا يرجع إلى تقوى الله عز وجل. الإمام في منتهى الطاعة لله عز وجل وفي منتهى التقوى لله عز وجل، والحديث الشريف يقول: من اتقى الله يتقى ومن أطاع الله يطع. فلشدة تقوى الإمام ولشدة عمله بطاعة الله عز وجل بلا شك تورثه هذه التقوى الهيبة والمخافة. الإمام صلوات الله وسلامه عليه كان تاليا للقرآن في أكثر أوقاته، حتى في الليل البهيم نعم كان يفترش الحصى والرمل ويرتل آيات القرآن، وكان إذا مر بآية فيها ذكر النار يتعوذ بالله من النار، فيها ذكر الجنة يسأل الله الجنة، حتى في ليلة من الليالي التي بعث المتوكل العباسي لأن يأتوا بالإمام على الهيئة التي تركوه فيها أو وجدوه فيها، جاءوا به ولكن وصفوا حالة الإمام أنه كان مستقبل القبلة وكان يصلي لله سبحانه وتعالى. نعم، فإذا هذه التقوى، هذه الطاعة لله، هذا الخوف من الله يبعث في النفس نعم حالة، هذه الحالة تجعله مهابا، الناس تخاف منه وتهابه، وتجعل له حالة من السكينة والوقار. من هنا نلاحظ كان الإمام الهادي متميزا بهذه الصفة. يذكرنا الحديث عن الإمام الهادي بنفس الحديث عن الإمام الحسن المجتبى سلام الله عليه، إذا فرش له على باب داره كانت تنقطع المارة هيبة له، فإذا عرف ذلك كان يدخل داخل البيت فيتمر المارة على هذا المنوال. يا سبحان الله، الأئمة هم حلقة متكاملة متواصلة، حلقة ترتبط بحلقة، وهذا في الحقيقة مما يجعل هذه الأمور تكون مشتركة عند الأئمة عليهم السلام، ومنهم الإمام الهادي صلوات الله وسلامه عليه. حتى هذه الهيبة من الحيوانات، من الأسود، كما ورد في كرامات الإمام الهادي عليه السلام أن الأسود التي أجاعها الطاغية العباسي، ولكن لما جيء بها إلى محضر الإمام أخذت تلوذ بالإمام وتتمسح بالإمام، حتى تعجب الطاغية العباسي من هذا الصنع. هذا في الحقيقة هي إشارة إلى هذه الهيبة التي كان يمتلكها الإمام الهادي. فسلام على الإمام الهادي يوم ولد ويوم استشهد ويوم يبعث حيا، والحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا ونبينا محمد وآله الطاهرين.
نشكر سماحة الشيخ باقر الصادقي الباحث الإسلامي من مدينة قم المقدسة على هذه التوضيحات.
أثنيت عمري في هواك تكرما، كيف الدواء وقد أصيب المقتل، تتبدل الدنيا وحبك يا هادي لا يفنى ولا يتبدل. بذكرى أفول النجم العاشر من سماء الإمامة الإمام علي الهادي عليه السلام، نرفع أحر آيات التعازي لمقام حجة الله في أرضه الحجة ابن الحسن العسكري، أرواحنا لتراب مقدمه الفداء، وإلى كافة العلماء الأعلام والمراجع العظام، وإلى جميع المسلمين والموالين في مشارق الأرض ومغاربها، مأجورين ونسألكم الدعاء.
أيها الأخوة والأخوات، ونختم لقاءنا التأبيني الخاص بذكرى استشهاد عاشر أئمة الهدى الإمام النقي علي الهادي عليه السلام بهذه الصلاة عليه المروية عن ولده الإمام العسكري عليهم السلام، فنتوجه إلى الله قائلين: الصلاة على علي بن محمد أبي الحسن العسكري عليهما السلام. اللهم صل على علي بن محمد وصي الأوصياء وإمام الأتقياء وخلف أئمة الدين والحجة على الخلائق أجمعين. اللهم كما جعلته نورا يستضيء به المؤمنون، فبشر بالجزيل من ثوابك، وأنذر بالأليم من عقابك، وحذر بأسك وذكر بآياتك، وأحل حلالك وحرم حرامك، وبين شرائعك وفرائضك، وحض على عبادتك، وأمر بطاعتك، ونهى عن معصيتك، فصل عليه أفضل ما صليت على أحد من أوليائك وذرية أنبيائك يا إله العالمين. أخوة الإيمان، نشكركم جزيل الشكر على جميل إصغائكم ومتابعتكم. نتمنى أن نلتقيكم ومناسبات أخرى من برنامج أيام خالدة. نستودعكم الله، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
هذه إذاعة طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران.
ويستبشرون بالذين لم يلحقوا بهم ألا خوف عليهم بل هم يحزنون.
الفائزون.
إطلالة على سيرة شهداء المقاومة.
بسم الله الرحمن الرحيم. إخوتنا أخواتنا المستمعين والمستمعات، سلام من الله عليكم ورحمة منه تعالى وبركاته. هذه إطلالة أخرى نطل بها وحضراتكم على مقتطفات من سيرة شهيد من شهداء المقاومة البواسل، إنه الشهيد على طريق القدس القائد الشيخ نبيل قوق. القائد الشيخ نبيل قوق عالم دين وسياسي من لبنان، وأحد قادة حزب الله اللبناني، وهو عضو المجلس المركزي ونائب رئيس المجلس التنفيذي لحزب الله، وكان مسؤول المنطقة الجنوبية في الحزب.
الإرهاب التكفيري خطر على لبنان على امتداد 10452 كيلو متر مربع. مش استهداف تكفيري لحزب الله أو للشيعة أو للجيش، الاستهداف لكل الوطن. عندما يستهدف الجيش يستهدف كل الوطن وكل السيادة وكل الكرامة.
ولد الشيخ نبيل قوق بتاريخ 20 من مايو أيار عام 1964 في بلدة عكا في قضاء النبطية. هاجر إلى قم قاصدا حوزتها لتلقي العلوم الدينية بين أعوام 1982 وحتى 1992. تولى عدة مناصب في حزب الله، منها مسؤولية المنطقة الجنوبية من عام 2010 وحتى استشهاده، ولعب الشيخ نبيل قاووق باعتباره أحد الركائز الأساسية لحزب الله، وحركة المقاومة الإسلامية لعب دورا رئيسيا في تعزيز المقاومة الإسلامية اللبنانية بآرائه الاستراتيجية وأنشطته الواسعة في الدفاع عن لبنان والقتال ضد النظام الصهيوني، وتأكيدا على